الفارس 3 أسهم سهم له وسهمان لفرسه وهذا فيه بيان أن الفرس يعطى هذا يعطى صاحبه هذا المقدار بما فيه من الفائدة الكبيرة في جهاد في سبيل الله عز وجل من ناحية تمكن واسطته من الأقدام وسرعة الحركة والانتقال، وأيضا صاحبه يحتاج يكون هناك هناك كلفة ومشقة عليه من ناحية العلف ما يحتاجه الفرس، فجعل له سهمان وجعل لصاحبه سهم واحد بخلاف أقاجل الذي ليس على ليس له فرس وإنما يمشي بنفسه وبمفرده وعلى رجليه فإنه يكون له سهم واحد. فدل هذا الحديث على أن الفارس يعطى 3 أسهم سهمان من أجل فرسه وسهم من أجله هو.
قال وقال مالك يسهم للخيل والبرازين منها.
وقال مالك يسهم للخيل والبرازين منها، من هذا الإسهام إنما يكون للخيل والبرازين. البرازين هي التي قالوا فيها هي التي تكونت من خيل عربية وخيل غير عربية، يعني يكون أحد الأبوين يعني من القرون العربية والآخر من غيرها، لأنه لا يكون مثل ما لو كانت الذكر والأنثى اللذان حصل منهما الولادة من القرون العربية، لأن هذا أنثى وهذا أنفس وأعظم بلاء من جهاد في سبيل الله. لكن جعل الحكم سواء يكون للخيل والبرازين التي كانت أمها أبوها من الخيول العربية، أو كان وهذه هي الأصيلة، أو كانت من البرازين التي أحد الأبوين من أصل من الخيول العربية والآخر ليس منها، لأن الكل يسهم له ويكون لصاحبه سهم وللفرس سهمان. قال ولا يسهم إلا لفرس واحد، هذا أحد الأقوال في المسألة، وأن الإنسان إذا كان عنده عدة خيول أتى بها للجهاد في سبيل الله فإنما يسهم لفرس واحد، وأما الباقي فإنه لا يسهم له. ومنهم من قال بخلاف هذا القول وأنه يسهم لما زاد على الواحد، على تفصيل في ذلك.
وجه
الاستدلال في الآية وذكر مالك يعني الخيل والبرازين قال مالك لأنها كلها قدها خيل، يعني البرازين يطلق عليها أنها خيل وإن كانت ليست يعني من الخيول العربية من جهة الأب والأم جميعا، إلا أنها يطلق عليها أنها خيل، فهي من فئات الخيل ومن جنس الخيل، إلا أنه نوع إلا أنه جنس أقل ونوعا أقل جودة وأقل مضاء.
قال باب من قال دابة غيره في الحرب. وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا سهل بن يوسف عن شعبة عن أبي إسحاق عن أبي إسحاق قال قال رجل للبراء بن عازب رضي الله عنهما أقررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين؟ قال لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسر، إن هوازل كانوا قوما رماة، وإنا لما لقيناهم حملنا عليهم فانهزموا، فأقبل المسلمون على الغنائم واستقبلونا بالسهام، فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يفر، فلقد رأيته وإنه لعلى بغلته البيضاء، وإن أبا سفيان آخذ بلجامها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب.
وهذه الترجمة يقول البخاري رحمه الله: باب من قاد دابة غيره بالحرب. باب من قاد دابة غيره بالحرب. أورد فيه حديث البراء أنه قيل له: فررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين؟ قال: لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر، كانت هوازم قوم الرماة استقبلوهم بالنبال، فحصل الفرار من بعض الذين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام. فأما رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنه لم يفر، كان على بغلته البيضاء، ليس فرسا، وكان يقودها أبو سفيان بن الحارث ابن عبد المطلب. سفيان بن الحارث ابن عبد المطلب ابن عمه كان يقود بغلته، وهذا هو محل الشاهد للترجمة. لكن من قاد دابة غيره بالحرب، يعني المقصود من هذا فعل أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، هذا هو محل الشاهد، لأنه كان يقود بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام كان على بغلة، يعني ليس على فرس، البغال أقل من الخيول وأقل من الخيل، ومع ذلك كان على فرس ثابتا ولم يحصل منه فرار، بل كان يعلن عن اسمه عليه الصلاة والسلام ويقول: أنا ابن عبد المطلب. يذكر نسبه عليه الصلاة والسلام ويقول: أنا ابن عبد المطلب. فكان على بغل دون الفرس، وأيضا كان يذكر اسمه ويقول: أنا ابن عبد المطلب، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومحل الشاهد كما عرفنا هو هذه الجملة التي هي كون أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب كان يقول بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ما سأل عن شرار الرسول،
إنما
سأل عن
شرار. نعم، هو الذي هنا أنه فر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. في بعض الروايات: فررتم يوم حنين، أطلق الكلام وما قيل عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما قال: أفررتم. وقولها فررتم أن يكون هذا عام، يعني يدخل تحته، يعني يستطيع لدخول كل من حضر الوقعة وفيه رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهو هنا استدرك ونفى أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه وإن وجد الفرار من البعض فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحصل منه الفرار، وإنما كان على بغلة ليس على فرس، وكان ينادي يذكر اسمه عليه الصلاة والسلام ويقول: أنا نبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فيمكن أن يكون هذا فيه إشارة إلى بعض الروايات الأخرى التي فيه ليس فيها ذكر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والتي هي لفظ عام. فاستدرك وبين أن ما حصل من الزراعة. ويمكن أن يكون أيضا أنه لما يعني على هذه الرواية فرصم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنهم إذا انكشف الجيش عنه وأنهم فروا فلم يبقى إلا شخص واحد أو شخصان أو ثلاثة، فإنه قد يحصل منه أن يلحق بالأكثرية التي ولت. تبين أن النبي على السلام أنه لما فروا عنه هو لم يفر، بل بقي ولم ينحرف إلى جهة الخلف، بل كان متجها أمام الأعداء وأمام الكفار الذين يقاتلونهم، وعلى بغلة وليس على فرس، ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
هذا عن الجواب الصحيح. الحال عن الجواب الصحيح، ما أجابه على السؤال.
الحاجة قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو المهم أن الفرار قد حصل، الفرار قد حصل وقد وجد، ولكن المهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ساحته وجنابه تبرعوا من أن يكون حصل له ذلك.
قال باب الركاب والغرز للدابة. وقال حدثني عبيد بن اسماعيل عن ابي اسامه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا ادخل رجله في الغرز واستوت به ناقته قائمه اهل من عند مسجد ذي الحليفه. قال باب الركاب والغرز للدابة.
باب الركاب والغرز للدابة. أورد حديث حرام عليه الصلاة والسلام من الشريفة، وأنه عندما وضع رجله في الغرز وانطلقت فيه لعدد أحرم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، لذا حل الشيخ ابن حجر لما دخل رجله في الغرز. الغرز هو ما يجعل يكون للرجلين عندما يركب الراكب تكون رجلاه عليه، ثم الغرز بالنسبة للدابة للبعير، ويسمى الركاب بالنسبة للفرس، يسمى الركاب بالنسبة للفرس لما يضع الراكب عليه رجليه، يسمى الركاب بالنسبة للفرس، ويسمى الغرز بالنسبة للبعير. وهنا ذكر الركاب والغرز للدابة، والدابة يشمل الخيل والإبل، والغرز إنما هو الإبل، والركاب إنما هو للخيل. وهنا أورد هذا الحديث الذي فيه الغرز للدابة التي هي البعير، التي هي البعير التي هي ناقة الإسلام، لأنه وضع رجله في الغرز في المكان الذي في الرحل، والذي وضع عليه الرجلين عندما يركب الراكب على
الجاد. قال باب ركوب الفرس العري. قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا حماد عن ثابت عن انس رضي الله عنه انه قال استقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم على فرس عري ما عليه سرج في عنقه سيف.
وهذا سرج وهي باب ركوبه على الفرس العري، يعني الذي ليس عليه سرج، يعني ظهره خال ليس عليه شيء، يعني يكون عليه فراكب، هذا هو العري الذي ليس عليه سرج. فالخيل يقال له سرج بالنسبة للإبل يقال له رحل، ما يوضع على ناقة يركب عليه فراكب يسمى رحل، والذي هو على فرس يسمى سرج. فالنبي عليه الصلاه والسلام لما حصل الفجع في المدينه يوم من الايام غدا او استعار النبي صلى الله عليه وسلم فرجا لابي طلحه وهو عري يعني ليس عليه سرج وكان بطيئا، فركبه النبي صلى الله عليه وسلم وسبق الناس ولقيهم متجها الى المدينه بعد ان كتب لهم الخبر وقال لن تراعوا لن تراعوا. ففيه ركوب فهو دال على ما ترجم له البخاري من ركوب الفرس العري، وهذا كما يفعله من يكون عنده خبره في الركوب، يكون يعني يثبت عليه ويكون يعني يسر عليه وهو عري، هذا لا يتمكن منه كل أحد، خلاف ما إذا كان عليه حرج عليه وقار يكون عليه. هذا بيان ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من الوفية وتمكن من وصول الخيل سواء كان مسرجع أو غير مسرجع. قوله في عمق السيف يعني في عمق النبي على الصدر السيف، وكان راكبا على الفرس العري وفي عمق السيف، يعني ليس في يده عندما يزينه حتى يكون أسهل لصرفه.
قال باب الفرس القطوف. وقال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال إن أهل المدينة فزعوا مرة فركب النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة كان يقطف أو كان فيه قفاف فلما رجع قال وجدنا فرسكم هذا بحرا فكان بعد ذلك لا يجارى.
باب الفرس القطوف. المقصود هو مرده البطيء الذي به بطء الحركة والسير. أورد في حديث أنس بن مالك الذي تكرر في مواضع متعددة وهو أن المدينة طبعاً فجع في يوم من الأيام فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة يقطف أو فيه قطاف يعني فيه بطء في الحركة والسير فركبه النبي صلى الله عليه وسلم وكان عريا ذلك الفرس فانطلق أسرع وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه وجده بحرا يعني سريعا وليس على ما هو معلوم من عادته ومن المعروف عنه من كونه خطيئا لأنه حصلت له انطلاقة وسرعة بركوب النبي صلى الله عليه وسلم إياه وسيره عليه عليه الصلاة والسلام فلما رجع استقبل من الناس وقد كشف الخبر وقال لن تراعوا ثم أثنى على ذلك الفرس وقال إن وجدناه لبحرا يعني لا سريعا قالوا فكان بعد ذلك لا يجارى يعني لا يجارى السير بسرعته مع أنه كان خطوفا يعني كان بطيئا بعد هذه وشهد ركوب الرسول الله عليه السلام عليه صار سريعا وكان بحرا يجري ولهذا قال عنه أنس كان بعد ذلك بعد هذه الحالة بعد هذه المرة التي ركب إياها ركب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بعد ذلك لا يجارى يعني لا يتابع ولا يلحق.
قال باب السبق بين الخيل. وقال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال أجرى النبي صلى الله عليه وسلم ما ضمر من الخيل من الحفياء إلى سنية الوداع وأجرى ما لم يضمر من السنية إلى مسجد بني زريق. قال ابن عمر وكنت في من أجرى. قال عبد الله حدثنا سفيان قال حدثني عبيد الله قال سفيان بين الحفياء إلى سنية الوداع 5 أميال أو 6 وبين الثنية إلى مسجد بني زريق ميل.
السبق
بين الخيل. أرد البخاري في عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام
أجرى النبي صلى الله عليه وسلم ما ضمر من الخيل من الحفياء إلى سنية الوداع.
أجرى النبي صلى الله عليه وسلم ما ضمر من الخيل من الحفياء إلى سنية الوداع وما لم يضر وما لم يضمر من السنية إلى مسجد بني زريق. ثم ذكر بعض الأوقات المسافة التي للأرض الخيل المضمرة وأنها 6 أو 7 أميال ومن الحفية إلى السنية ومسافة التي للخيل التي لم تضمر وهي من السنية إلى مسجد بني زريق وأنها 1 ميل. والخيل التي ضمرت الخيل المضمرة هي التي تعلف ويكسر لها العلف حتى تسمن ثم يقصر عليها الأكل وإنما تعطى ما يعني يكفيها لحاجتها ثم ثم يدخل في مكان فيه ليس فيه نوافذ وإنما هو مكان يصيبها فيه العرق وتجلل يكون عليها أجلة ويصيبها العرق بسبب ذلك فينقص وزنها وحجمها بسبب ذلك مع بقايا قوة الأكل التي حصلت لها فإنها يكون لها ميزة على غيرها في الجري وفي السرعة ولهذا كان يتابق بين الخيل المضمرة مع بعضها والخيل التي لم تضمر مع بعضها ولا يتابق بين الخيل المضمرة ولا المضمرة لأن هذه لا تستطيع أن تجاري هذه وإنما تكون مجارات ومسابقة بين الأشياء المتماثلة الخيل المضمرة يسابق بين بعضها والخيل التي لم تضمر يسابق بين بعضها وهذه يكون أمدها بعيدا وهذه يكون أمدها قليلا أقل من الخيل المضمرة ثم أيضا فيه جواز مثل هذا العمل للحيوان وإن كان فيه شيء من المضرة عليه لما يترتب على ذلك مصلحة كبيرة لأن هذه مضرة جزئية يترتب عليها مصلحة كبيرة وهذه المسألة التي تحصل بسبب كونه يكون في مكان مكنون مكان مكتوم ويجلل يوضع عليه شيء يجعله يعرف يعني هذا فيه شيء من المضرة له لكنها مضرة جزئية لا تؤثر ويترتب عليها مصلحة وهي قوته وحصول الفائدة الكبيرة من ورائه بسرعة شدة الجري والقدرة والتمكن مما لا يتمكن منه ما لم يغمر من الخيل وفيه مشروعية المسابقة على الخيل وذلك لتهيئتها والاستعداد للحاجة إليها عندما يحتاج إليها في الكر وفي الأقدام فإنه يحدث مسابقة التمرين والتعود والتهيئة في حصول القتال عليها فإن ذلك سائغ وجائز ويذكر ابن عمر رضي الله عنه أنه كان مما أجرى وكان على الخيل التي لم تضمر كان ممن كان على الخيل التي لم تضمر وأن المسابقة على الخيل إنما يكون عليها وهي مركوبة إنما يكون عليها وهي مركوبة بركوب الفوارس عليها تحصل المسابقة بذلك
قال باب إضمار الخيل للسقف وقال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا الليث عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي لم تضمر وكان أمدها من السرية إلى مسجد بني زريق وأن عبد الله بن عمر كان سابق بها قال أبو عبد الله أمدا غاية فقال عليهم الأمد
وهذا الخرق وهي باب إضمار الخيل للسقف يسمها تمر لتستخدم في السبق وفي الجري والأقدام عليها وأنها تمر لهذا الغرض ترجمة السابقة هي من أجل السبق على الخيل يعني مشروعية المسابقة وهنا من أجل الإغمار من أجل السبق لكون من الوسائل التي يتوصل بها إلى السبق وأن الفرس يكون سابقا أنه يضمر وتضميره كما عرفنا هو أن يعلف ويكسر علفه حتى يثمن ثم يقلل عن العلف ويدخل في مكان مكتوم ويجلل يوضع عليه أجلة تكسره وتغطيه فيحصل له عرق بسبب ذلك فينتج له قوة فيكون استفاد منه أكلي ولم تحصل له السمنة والضخامة التي لا تمكنه من الجري والترقي. إذن الترقي هنا صيغة للاستدلال على إغمار الخيل. وأن هذا الإغمار وإن كان فيه مضرة شرعية للحيوان إلا أنها مستغرة بجانب المصلحة الكبيرة التي تترتب على تضمينه حتى يكون سريع الجري حتى يتمكن من الاستفادة منه كما ينبغي. فيه أنه عند السباق لابد من أمل غاية التي ينتهى إليها ويجعل بداية ونهاية. فالسلام جعل بداية ونهاية للانطلاق ثم الوصول إلى غاية محددة تكون مسابقة إليها.
هو
تفسير
وكان
أمدها من التنية إلى كذا إلى غاية إلى كذا. فهي الأمد هو الغاية وهو تفسير لكلمة الأمد وأمدها الغاية يجعل لها غاية وكي تستغط إليها.
قال باب غاية السبق للخيل المضمرة. وقال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية قال حدثنا أبو إسحاق عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال سابق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الخيل التي قد قدمرت فأرسلها من الحفياء وكان أمدها سنية الوداع. فقلت لموسى فكم كان بين ذلك؟ قال 6 أميال أو 7. وسابق بين الخيل التي لم تدمر فأرسلها من سنية الوداع وكان أمدها مسجد بني زريق. قلت فكم بين ذلك؟ قال 1 ميل أو نحو. وكان ابن عمر ممن سابق فيها. قال باب غاية السبق للخيل المدمرة.
غاية السبق للخيل المدمرة الترجمة السابقة الأولى هي للسبق وخيل المسابقة والثانية هي أغمار الخيل كانت تغمر حتى تتمكن من السبق لأن التغمير وسيلة إلى غاية والغاية هو السبق وكونت سابقا سابقة تسبق غيرها والتغمير وسيلة إلى هذه الغاية. هذا ما يمكن الفرس من السبق لأنها إذا تغمر تكون يعني فيها زمن فيها ضخامة والضخامة قد تعوقها من أن تكون سابقة. فإذا الترجمة الأولى للسبق الثانية للإغمار وهذه لغاية الخيل المضمرة وأنه يكون لها غاية وأنها تختلف عن الخيل التي لم تضمر وأنه لا يساوى بين المضمر وغير المضمر. فالمضمر يكون أمده بعيدا وغير المضمر يكون أمده قريبا.
قال باب ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر أردف النبي صلى الله عليه وسلم أسامة على القسواء وقال المسور قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قلأت القسواء. وقال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية قال حدثنا أبو إسحاق عن حميد قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول كانت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم يقال لها العقباء. وقال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة تسمى العقباء لا تسبق. قال حميد أو لا تكاد تسبق. فجاء أعرابي على قعود فسبقها فشق ذلك على المسلمين حتى عرف. فقال حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وبعه. أوله موسى عن حماد عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا ناقة النبي صلى الله عليه وسلم أورد فيه حديثين مشيرا إليهما إشارة قد سبق ذكرهما. أحدهما حديث
الأول
عن عمر رضي الله عنه أشار البخاري إلى حديثه وأن النبي صلى الله عليه وسلم أردف معه أسامة على أخواه. وهذا سبق المرة في الحج لأنه أردف أسامة بن زيد من عرفة إلى مزدلفة وحديث الحديث الثاني الذي أشار إليه حديث مكرم مكرمة وهو الذي مر قريبا في كتاب الشروط وحديث غزوة الحديبية الذي رواه مطولا قال ما خلعت القصوى قال ما خلعت القصوى وما كان لهذا الخلق ولكن حدث على حال جهيل. هذا الحديث مرة قريبا محل الشاهد من ذكر
عنه صلى الله عليه وسلم واسمها عن حميد قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول كانت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم يقال لها العقباء.
حديث أنس رضي الله عنه يقول كانت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم يقال لها العقباء هذا اسم أسمائها قيل انها هي الفقوى انهما اثنان لنفقة واحدة.
الأنس رضي الله عنه قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة تسمى الأضباء لا تسبح. قال حميد او لا تكاد تسبح. فجاء اعرابي على قعود فسبقها فشق ذلك على المسلمين حتى عرفا وقال حق على الله أن لا يرتدع شيء من الدنيا إلا ووضعه.
وهذا الحديث أن كان له ناقة وكان الحظاء وكانت لا تسبع أو لا تكاد تسبع وجاء عربي على قعود فشبطها فشق ذلك على أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام فعرف ذلك من هذا الذي شق عرف مشقة في وجوههم فقال عليه الصلاة والسلام حق حقنا الله لا يرتدع شيء من الدنيا إلا وضعه لما حصل السبق وقال الشعور قال عليه السلام حق على الله ألا يرتدع شيء من الدنيا إلا وضعه.
قال طوله موسى عن حماد عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هنا طوله يعني رواه مطولا هذه عبارة يراد بها تطويل الحديث وأنه رواه مطولا وهي تقابل اقتصره فلان تقابلها طوله فلان تلك في سبيل الاقتصار عندما يذكر الحديث ثم يذكر أن غيره رواه اقتصره يقابل اختصره طولا يعني هذا الذي روي هنا مختصرا وأن فلان برواية عن فلان طوله يعني رواه مطولا ويتقابل اختصره طوله يقابل اختصره
متعددة ولا واحدة لها.
قال باب الغزو على الحمير. قال باب بغلة النبي صلى الله عليه وسلم البيضاء. قاله أنس وقال أبو حميد أهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء. وقال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني أبو إسحاق قال سمعت عمرو بن الحارث قال ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا تركها صدقة. وقال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني أبو إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال قال له رجل يا أبا عمارة وليتم يوم حنين؟ قال لا والله ما ولى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ولى سرعان الناس فلقيهم هوازن بالنبل والنبي صلى الله عليه وسلم على بغلته البيضاء وأبو سفيان بن الحارث آخذ بلجامها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا النبي لا تجد، أنا ابن عبد المطلب.
أرد البخاري رحمه الله خفيفتين لهما باب الخفي على الحديث، ولم يذكر فيه حديثا، فإنما جاء بدون أن يرد فيه الحديث. وفي بعض النسخ هذه الترجمة متصلة بالترجمة التي بعدها، فيحتمل أن يكون البخاري عقد الترجمة ثم بيض ليضع فيه شيئا يناسبه، ثم لم يحسن ذلك ولم يأتي في حديث ما يدل على حصول الغزو على الخنير، ولكنه جاء الحديث الذي فيه أنه أن معاذ كان رديفا أو كان على حمار، ولم ينكر يعني كيف كان. فالأصل هو جوازه عند الحادث إليه، عندما يحتاج إلى ذلك لا بأس له، لأن الركوب أحسن من المشي. إذا كان الناس لازم يقومون إلا أن يمشي على أرجلهم، ثم يكون معهم شيء يعينهم على الركوب ويساعدهم، لا بأس لذلك. لكنه ليس لم يأتي حديث يدل على حصول الغزو على الحمير. أما باب الثاني من باب الوفاء فهو فضلة النبي صلى الله عليه وسلم، قد أورد فيه حديث فيها إشارة إلى البغلة، وأن كان له بغلة.
قال باب بغلة النبي صلى الله عليه وسلم البيضاء، قاله أنس. وقال أبو حميد أهدى ملك أينة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء.
وهذا الحديث سبق أن مر أهدى ملك أينة بغلة بيضاء، بمعنى أنه كان له بغلة. والحديث السابق ورد حديثا مسندا، هو حديث أخو سويري الخارجي الآلية رضي الله تعالى عنهما، أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ترك دينارا ولا درهما، إنما ترك بغلته البيضاء وأرضا جعلها صدقة. هل الشاهد منه قوله ترك بغلته البيضاء، فهو مطابق لما ترجم له بغلة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن له بغلة وأنها بيضاء. ثم الحديث الثاني حديث البراء رضي الله عنه الذي قيل له فررت يوم اثنين، قال لكن فلان لم يفر. وهذا هو الذي يناسب استثناء قوله لكن لم يفر، لأن قولها فررت لأنها كلام في الوقت الذين كانوا في الغزو وكانوا في الجهاد وفيه رسول الله فبادر إلى أن الكلام لم يفر. وهذا أولى بأن يورد عند الترجمة السابقة التي قال فرس عن رسول الله فلم قال لا رسول الله لم يفر، فرس عن رسول الله لكن لم يفر، لأن يعني هذا هو المناسب لهذا الجواب. ولعل يعني البخاري يشير الى هذا اللفظ العام، او ان ذلك اللفظ كما سبق ان عرفنا انه اذا قر الناس سبق الى واحد او اثنين، فمعنى هذا انه قد يتصور انه يلحق بهم او يعني ينعطف اليهم، فبادر وبرأ ساحه النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون حصل من ذلك، وانه كان على بغله ليس على فرس. فرس كما هو أعلم ليس مثل فرس، فرس يعني أجر أشد يعني أقوى وأكبر وأشهر وأجرى من الرجل، ومع ذلك ينادي باسمه ويقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. محل الشاهد منه كون على بغلته البيضاء، وأبو سفيان بن الحارث آخر برجامها يقولها.
قال باب جهاد النساء. وقال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن معاوية بن إسحاق عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد فقال جهاد كل الحج. وقال عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان عن معاوية بهذا. وقال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن معاوية بهذا. وعن حبيب بن أبي عمرة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين عن النبي صلى الله عليه وسلم سأله نساؤه عن الجهاد فقال نعم الجهاد الحج.
باب جهاد النساء. هذه الترجمة عقدها البخاري رحمه الله في بيان جهاد النساء وأنه الحج. هذا هو جهاد النساء لأن الجهاد ليس واجبا على النساء ليس مطلوبا منهن وإنما هو مطلوب من الرجال لأن الله القدرة على التمكن من ذلك. فعقد الترجمة هو جهاد النساء وأورد الحديث الذي فيه استهزان عائشة جاهز معه فرق ومعه فقال اشهر جهاد كنا
جهاد كنا الحج
جهاد كنا الحج. هذا في بيان جهاد النساء وأنه الحج وأنهن يسافرن للحج هذا هو جهادهن وليس مطلوبا منهن أو لسنا مأمورات بأن يجاهدن وأن يذهبن للغزو فكنا في سبيل الله. ثم أورد الحديث الآخر الذي فيه أن الإنسان يقول أنه في الغزو قال نعمل جهاد الحج نعمل جهاد الحج يعني النساء. بين قال رحمه الله لهذا أن الجهاد ليس مفروضا على النساء وإنما هو على الرجال وأن النساء جهادهن.
قال باب غزو المرأة في البحر. وقال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنة ملحان فاتكع عندها ثم ضحك فقالت لما تضحك يا رسول الله. فقال ناس من أمتي يركبون البحر الأخضر في سبيل الله مثلهم مثل الملوك على الأسرة. فقالت يا رسول الله ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال اللهم اجعلها منهم. ثم عاد فضحك فقالت له مثل أو مما ذلك. فقال لها مثل ذلك. فقالت ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال أنت من الأولين ولست من الآخرين. قال أنس فتزوجت عبادة بن الصامت فركبت البحر مع بنت قرظة فلما قفلت ركبت دابتها فوقفت بها فسقطت عنها فماتت.
هذا غزو المرأة في البحر. لما أورد البخاري رحمه الله الباب الأول الذي فيه جهاد النساء وأنه الحج وأنه ليس لسنا مكلفات كما يكلف الرجال أشار إلى أنهم إذا خرجنا في الغزو أنه لا بأس بذلك لكنه ليس مطلوب من هنا كما يطلب من الرجال. فإذا حصل منهم الخروج من أجل المساعدة من أجل القيام بالأشياء التي تمثل الرجال من الاستغناء بعملهن عنها فإن هذا لا بأس به. أورد التراجم المتعلقة بهذا فبدأها بغزو المرأة في البحر. وأورد حديث أنس في قصة خالته أم حرام بنت ملحان التي سبق أن مر حديثها جرارا وأنها أن الرسول كان يدخل عندها وينام فدخل عندها يوما ونام ثم استيقظ ويضحك قالت مما تضحك. قال عرض علي ناس من أمتي وجاءت في سبيل الله يركبون البحر الأخضر مثلهم كمثل الملوك على الأسرة. قال ادعوا الله أن يجعلني منهم. فدعا الله أن يجعلها منهم ثم نام مرة أخرى فاستيقظ يضحك فسألته فأجابها أخاف الله أن يجعل منهم قال أنت من الأولين ولست من الآخرين أنت من الأولين ولست من الآخرين. تزوج بعد ذلك عبادة بن الصامت رضي الله عنه فخرج لها في غزو في زمن عثمان مع معاوية بن سفيان معه زوجته بنت قربة زوجة معاوية. فلما رجعوا من البحر ودخلوا البر قدمت لها دافع لمركبها فركلتها فسقطت منها فماتت رضي الله تعالى عنها وارضاها. حقق ما اخبر به النبي عليه الصلاه والسلام بقوله انت مع الاولين وانها خرجت في ذلك الجيش الذي كان فيه معاويه بن سفيان رضي الله تعالى عنه. هذا فيه رجل المرأة في بحر لها أن تغدو لها أن تذهب مع الغدو يعني لتقوم بما يحتاج إليه.
وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشة كل حدثني طائفة من الحديث قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج أقرع بين نسائه فأيتهن يخرج سهمها خرج بها النبي صلى الله عليه وسلم فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج فيها سهمي فخرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أنزل الحجاب قالت فخرج فيها سهمي فخرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما أنزل الحجاب.
لا يحمل الرجل إخراجه في الغزو دون سائر النساء دون بعض النساء رجل الذي له عدة زوجات أن يخرج بواحدة منهن معه في الغزو. وأورد فيه حديث عائشة في قصة الحديث الطويل أورد قطعة منه دل على ما ترجم له وأن كان من عادته إذا أراد أن يسافر أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها. وفي غزوة من الغزوات أراد أن يخرج إليها أقرع بين نسائه فخرج السهم بعائشة رضي الله عنها فخرج معه عليه الصلاة والسلام. وهذا هو محل الشاهد وأن الرجل يخرج ببعض نسائه من فرده بعض الرجل دون بعض نسائه. في هذا خروج المرأة في الرجل يعني لحاجة الرجل إليها أو لحاجة الرجال إليها لا يخرجنا من أجل أنهن مطلوبون من الجهاد وأن يخرجنا للجهاد وإنما يخرجنا للقيام بما يحتاج الرجال أن يقومن به لهم من الأشياء التي يمكن أن يستغنوا بفعل النساء عن أن يقوموا بها هم أنفسهم.
هذا قبل النساء ولا بعد النساء؟
قال باب غزو النساء وقتالهن مع الرجال. وقال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه أنه قال لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما لمشمرتان أرى قدم سوقهما تنقلان القرد وقال غيره تنقلان القرد على متونهما ثم تبرغانه في أفواه القوم ثم ترجعان فتملأنها ثم تجيئان فتبرغانه في أفواه القوم.
أورد فيه أول حديث وجد فيه أن أمه وسلم ورد فيه وقوم كانت تعبد عائشة وضعها وعند
البخاري ذكر القتال قالهن مع الرجال ولكنه ما ذكر شيئا في القتال ولم يأتي شيء يدل على أنهن يشاركن في القتال إنما قلنا وحوزنا بمثل هذه الأعمال التي جاءت في هذا الحديث وفي غيره ويمكن أن يكون ذكر القتال أنه عند الحاجة وعند الضرورة أنها تدافع نفسها وأنها تقاتل دفاعا عن نفسها لا أنها من القتال أو أن مقصود من ذلك أن يعني أنه ليس عليهن قتال يعني أنهن يخرجن يعني غزوهن مع الرجال وقتالهن يعني عدم القتال يعني كون غير مشروع في حقهن أو غير مطلوب في حقهن يعني ما قال حصول القتال وإنما جاء قتالهن يعني هل يقاتلن أو لا يقاتلن يعني هل مشروع أو غير مشروع ولم يأتي في حديث ما يدل على حصول قتالهن وإنما جاء ما يدل على خروجهن في الغزو وأنهن يقومن بمثل هذه الأعمال التي هي نقل الماء وسقي الرجال وقوله يعني كان يرى حجم سوقهن يعني الحلية التي في سوقهن ولعل هذا كان وهذا كان قبل الحجاب اللي هو يعني الغزوة كانت قبل الحجاب ويمكن أن أيضا كذلك أن يكون النظر غير مقصود أنه حصل يعني بدون قصد وبدون إجامة وإنما حصل يعني الرؤية التي هي غير مقصودة جاء ذكر أنها كان خنجر قالت إنها تريد أن لو جاء أن يقوم منها أنها تشق منها جاء
قال باب حمل النساء
علما أن قبل ناشية شفع نفسه لو جاء كان تحقى في القطار وتقدم يعني ما تفعل
قال باب حمل النساء القرب الى الناس بالغزو وقال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن ابن شهاب قال قال ثعلبة بن ابي مالك ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قسم مروقا بين نساء من نساء المدينه فبقي مرق جيد فقال له بعض من عنده يا امير المؤمنين اعطي هذا ابنك رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عندك يريدون ام كلثوم بنت علي فقال عمر أم سليط أحق وأم سليط من نساء الأنصار ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمر فإنها كانت تذكر لنا القرب يوم أحد قال أبو عبد الله تذكر شقيق قال باب حمل النساء القرب إلى الناس بالغزو أي نعم
لا على بابنا إن عمر بن الخطاب قتل
مفروض قال بابنا أن عمر الخطاب قسم مروضا بقي مرض جيد رفيا أدواب فقال بقي مرض جيد وقيل له أعطه لبنت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يقصدون بذلك أفضل هم من علي وقيل له بنت رسول الله لأنها بنت بنته وفيه بنوة إنها رسول الله عليه الصلاة والسلام لأنها بنت بنته فهي بنته هي ابنة رسول الله التي عندك لأنها بنت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي بنته فقال أم سليم أم سليم أحق وهي امرأة من الأنصار ثم ذكر أنها كانت في غزوة أحد تذكر لنا القرب تذكر لنا القرب كما قربا التي يقبل فيها الماء ثم ذكر البخاري أن تذكر لنا تخير والمعروف في التخير في معنى تذكر المشروع في اللغة أنها تحمل يعني الزفر والحمل البخاري رحمه الله ذكر أن تذكر معنى تخير والمشهور عند أهل اللغة أن تذكر معنى تحمل القرب من مكان إلى مكان تسري الناس ويمكن يكون يعني هذا وهذا يعني كان هذا موجود في اللغة لأنه يوجد يحمل الاثنين يكون هذا تخير ما يحتاج إلى خياطة وكونها تحمل القرب فيها الماء لسقي المجاهدين وإصال الماء إليهم.
قال باب مداوات النساء الجرحى في الغزو. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا خالد بن زكوان عن الربيع بنت معوذ قالت كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نبغي ونداوي الجرحى ونرد القتلى الى المدينه. قال باب مداوات النساء الجرحى في الغزو.
الفارس ثلاثة أسهم سهم له وسهمان لفرسه وهذا فيه بيان أن الفرس يعطى هذا يعطى صاحبه هذا المقدار بما فيه من الفائدة الكبيرة في جهاد في سبيل الله عز وجل ناحية تمكن بواسطته من الأقدام بسرعة الحركة والانتقال، وأيضا صاحبه يحتاج يكون هناك كلفة ومشقة عليه من ناحية العلف ما يحتاجه الفرس، فجعل له سهمان وجعل لصاحبه سهم واحد بخلاف أقاجل الذي ليس له فرس فإنما يمشي لنفسه وبمفرده وعلى رجليه فإنه يكون له سهم واحد. فدل هذا الحديث على أن الفارس يعطى ثلاثة أسهم، سهمان من أجل فرسه وسهم من أجله هو.
قال وقال مالك يسهم للخيل والبراجين منها.
وقال مالك يسهم للخيل والبراجين منها، من هذا الإسهام إنما يكون للخيل والبراجين. البراجين هي التي قالوا فيها هي التي تكونت من خيل عربية وخيل غير عربية، لأن يكون أحد الأبوين يعني من القيون العربية والآخر من غيرها، لأنه لا يكون مثل ما لو كانت الذكر والأنثى اللذان حصل منهما الولادة من القيون العربية، لأن هذا أنثى وهذا أنفس وأعظم بلاء في الجهاد في سبيل الله. لكن جعل الحكم سواء يكون للخيل والبراجين التي كانت أمها أبوها من الخيول العربية، أو كان وهذه الأصيلة، أو كانت من البراجين التي أحد الأبوين من أصل من الخيول العربية والآخر ليس منها، لأن الكل يسهم له ويكون لصاحبه سهم وللفرس سهمان. قال ولا يسهم إلا لفرس واحد، هذا أحد الأقوال في المسألة، وأن الإنسان إذا كان عنده يد الخيول أتى بها الجهاد في سبيل الله فإنما يسهم في فرس واحد، وأما الباقي فإنه لا يسهم له. ومنهم من قال بخلاف هذا القول وأنه يسهم لما زاد على الواحد، على تفصيل في ذلك.
وجه
الاستدلال في الآية ذكر مالك يعني
والخيل والبغال
قال مالك في قوله
تعالى
وجه الاستدلال لأنها كلها قدها خيل، يعني البرازيل يطلق عليها أنها خيل وإن كانت ليست يعني من الخيول العربية من جهة الأب والأم جميعا إلا أنها يطلق عليها أنها خيل، فهي من فئات الخيل ومن جنس الخيل، إلا أنه نوع إلا أنه جنس أقل ونوعا أقل جودة وأقل فضاء.
قال باب من قاد دابة غيره في الحرب. وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا سهل بن يوسف عن شعبة عن أبي إسحاق عن أبي إسحاق قال قال رجل للبراء بن عازب رضي الله عنهما أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين؟ قال لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر، إن هوازل كانوا قوما رماة، وإنا لما لقيناهم حملنا عليهم فانهزموا، فأقبل المسلمون على الغنائم واستقبلونا بالسهام، فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يفر، فلقد رأيته وإنه لعلى بغلته البيضاء، وإن أبا سفيان آخذ بلجامها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب.
وهذه الترجمة يقول البخاري رحمه الله باب من قاد دابة غيره في الحرب. باب من قاد دابة غيره في الحرب أورد فيه حديث البراء أنه قيل له فررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين؟ قال لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر، كانت هوازن قوم الرماة استقبلوهم بالنبال، فحصل الفرار من بعض الذين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، فأما رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنه لم يفر، كان على بغلته البيضاء ليس فرسا، وكان يقودها أبو سفيان بن حارث ابن عبد المطلب، سفيان بن حارث ابن عبد المطلب ابن عمه كان يقود بغلته، وهذا هو محل الشاهد للترجمة. لكن من قاد دابة غيره في الحرب يعني المقصود من هذا فعل أبي سفيان بن حارث بن عبد المطلب، هذا هو محل الشاهد لأنه كان يقود بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول عليه الصلاة والسلام كان على بغلة يعني ليس على فرس، البغال أقل من الخيول وأقل من الخيل، ومع ذلك كان على فرس ثابتا ولم يحصل منه فرار، بل كان يعلن عن اسمه عليه الصلاة والسلام ويقول أنا ابن عبد المطلب، يذكر نسبه عليه الصلاة والسلام ويقول أنا ابن عبد المطلب، كان على بغل دون الفرس، وأيضا كان يذكر اسمه ويقول أنا ابن عبد المطلب صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومحل الشاهد كما عرفنا هو هذه الجملة التي هي كون أبو سفيان بن حارث بن عبد المطلب كان يقول بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
طيب ما
سأل عن شرار الرسول إنما سأل عن شرار. نعم، هو الذي هنا أنه فر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، في بعض الروايات فررتم يوم حنين، أطلق الكلام وما قيل عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما قال أفررتم، وقولها فررتم أن يكون هذا عام يعني يدخل تحته يعني يستطيع لدخول كل من حضر الوقعة وفيه رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهو هنا استدرك ونفى أن يكون رسول الله انفر، وأنه وإن وجد الفرار من البعض فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحصل منه الجرار، وإنما كان على بغلة ليس على فرس، وكان ينادي يذكر اسمه عليه الصلاة والسلام ويقول أنا نبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فيمكن أن يكون هذا فيه إشارة إلى بعض الروايات الأخرى التي فيه ليس فيها ذكر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والتي هي لف عام. فاستدرك وبين أن العائلة ما حصل من الجراح. ويمكن أن يكون أيضا أنه لما يعني على هذه الرواية فرصوا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنهم إذا انكشف الجيش عنه وأنهم فروا فلم يبقى إلا شخص واحد أو شخصان أو ثلاثة، فإنه قد يحصل منه أن يلحق بالأكثرية التي ولت. تبين أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لما فروا عنه هو لم يفر، بل بقي ولم ينحرف ولم ينحرف إلى جهة الخلف، بل كان متجها أمام الأعداء وأمام الكفار الذين يقاتلونهم وعلى بغلة وليس على فرس، ويقول أن النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
هذا عن إجابة الصحيح، الحال عن إجابة الصحيح ما أجاب على السؤال، هذا قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
على كل هو المهم أن الفرار قد حصل، الفرار قد حصل وقد وجد، ولكن المهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ساحته وجنابه تبرع من أن يكون حصل له ذلك.
قال باب الركاب والغرز للدابة. وقال حدثني عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أدخل رجله في الغرز واستوت به ناقته قائمة أهل من عند مسجد ذي الحليفة. قال باب الركاب والغرز للدابة.
باب الركاب والغرز للدابة. أورد حديث حرام عليه الصلاة والسلام من الشريفة، وأنه عندما وضع رجله في الغرز وانطلقت فيه لعجل أحرم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، لذا حل الشاهد من هذا لما دخل رجله في الغرز. الغرز هو ما يجعل يكون للرجلين عندما يركب الراكب تكون رجلاه عليه، ثم الغرز بالنسبة للدابة للبعير، ويسمى الركاب بالنسبة للفرس، يسمى الركاب بالنسبة للفرس لما يضع الراكب عليه رجليه، يسمى الركاب بالنسبة للفرس، ويسمى الغرز بالنسبة للبعير. وهنا ذكر الركاب والغرز للدابة، والدابة يشمل الخيل والإبل، والغرز إنما هو الإبل والركاب إنما هو للخيل. فهنا أورد هذا الحديث الذي فيه الغرز للدابة التي هي البعير، التي هي البعير التي هي ناقة الكلام، لأنه وضع رجله في الغرز في المكان الذي في الرحل والذي يوضع عليه الرجلين عندما يركب الراكب على
الجاهل. قال باب ركوب الفرس العري. قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال استقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم على فرس عري ما عليه سرج في عنقه سيف.
وهذا سرج وهو باب ركوبه على الفرس العري، يعني الذي ليس عليه سرج، يعني ظهره خال ليس عليه شيء، يعني يكون عليه الراكب، هذا هو العري الذي ليس عليه سرج. فالخيل يقال له سرج بالنسبة للإبل يقال له رحل، ما يوضع على ناقة يركب عليه الراكب يسمى رحل، والذي هو على الفرس يسمى سرج. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما حصل الفجع في المدينة يوم من الأيام أخذ استعارا غرجا لأبي طلحة وعري يعني ليس عليه شرط وكان بطيئا فركبه النبي صلى الله عليه وسلم وسبق الناس ولقيهم متجها للمدينة بعد أن كتب لهم الخبر وقال لم تراعوا لم تراعوا ففيه ركوب فهو دال على ما ترجم له البخاري من ركوب الفرس العري وهذا كما يفعله من يكون عنده خبرة في الركوب يكون يعني يثبت عليه ويكون يعني يسر عليه وهو عري هذا لا يتمكن منه كل أحد خلال ما إذا كان عليه حرج عليه وقاء يكون عليه هذا بيان ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من الوفية وتمكن من وصول الخيل سواء كان مسرجع أو غير مسرجع قولوا في عمق السيف يعني في عمق النبي على الصدر السيف كان راكبا على الفرس العري وفي عمق السيف يعني ليس في يده عندما يزعمه حتى يكون أسهل لتصرفه.
قال باب الفرس القطوف. وقال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال إن أهل المدينة فزعوا مرة فركب النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة كان يقطف أو كان فيه قطاف فلما رجع قال وجدنا فرسكم هذا بحرا فكان بعد ذلك لا يجارى.
باب الفرس القطوف المقصود هو المرجح البطيء الذي به بطئ الحركة والسير فأورد في حديث أنس بن مالك الذي تكرر في مواضع متعددة وهو أن المدينة طبعا رجع في يوم من الأيام فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة يقطف أو فيه قطاف يعني فيه بطء في الحركة والسير فركبه النبي صلى الله عليه وسلم وكان عريا ذلك الفرس فانطلق أسرع وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه وجده بحرا يعني سريعا وليس على ما هو معلوم من عادته ومن المعروف عنه من كونه خطيئا لأنه حصلت له انطلاقة وسرعة بركوب النبي صلى الله عليه وسلم إياه وسيره عليه عليه الصلاة والسلام ولما رجع استقبل الناس وقد كشف الخبر وقال لن تراعوا ثم أثنى على ذلك الفرس وقال إن وجدناه لبحرا يعمل سريعا قالوا فكان بعد ذلك لا يجارى يعني لا يجارى السير بسرعته مع انه كان خطوفا يعني كان بطيئا بعد هذه وشهد ركوب رسول الله عليه السلام عليه صار سريعا وكان بحرا يجري ولهذا قال عنه انس كان بعد ذلك بعد هذه الحاله بعد هذه مرة التي ركب إياها ركب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بعد ذلك لا يجارى يعني لا يسابق ولا يلحق.
قال باب السبق بين الخيل. وقال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال أجرى النبي صلى الله عليه وسلم ما ضمر من الخيل من الحفياء إلى سنية الوداع وأجرى ما لم يضمر من السنية إلى مسجد بني زريق. قال ابن عمر وكنت في من أجرى. قال عبد الله حدثنا سفيان قال حدثني عبيد الله قال سفيان بين الحفياء إلى ثنية الوداع خمسة أميال أو ستة، وبين الثنية إلى مسجد بني زريق ميل.
أبو سبق بن الخير أرد البخاري في عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام
قال أجرى النبي صلى الله عليه وسلم ما ضمر من الخيل من الحفياء إلى ثنية الوداع.
أجرى النبي صلى الله عليه وسلم ما ضمر من الخيل من الحفياء إلى ثنية الوداع، وما لم يغر وما لم يغمر من الثنية إلى مسجد بني زريق. ثم ذكر بعض الأوقات المسافة التي للأرض الخيل المغمرة، وأنها ستة أو سبعة أميال ومن الحفية إلى الحفية، ومسافة التي للخيل التي لم تغمر وهي من الحفية إلى مسجد بني زريق، وأنها ميل واحد. والخيل التي غمرت الخيل المغمرة هي التي تعلف ويكسر لها العلف حتى تسمن، ثم يقصر عليها الأجل لأنها تعطى ما يعني يكفيها لحاجتها، ثم تدخل في مكان فيه ليس فيه نوافذ وإنما هو مكان يصيبها فيه العرق، وفي جلل يكون عليها جلة ويصيبها العرق بسبب ذلك، فينقص وزنها وحجمها بسبب ذلك مع بقايا قوة الأكل التي حصلت لها، فإنها يكون لها ميل على غيرها في جري وفي سرعة. ولهذا كان يتابق بين الخيل المغمرة مع بعضها والخيل التي لم تغمر مع بعضها، ولا يتابق بين الخيل المغمرة وغير المغمرة، لأن هذه لا تستطيع أن تجاري هذه، وإنما تكون مجاراة ومسابقة بين الأشياء المتماثلة. الخيل المغمرة يسابق بين بعضها، والخيل التي لم تغمر يسابق بين بعضها، وهذه يكون أمدها بعيدا وهذه يكون أمدها قليلا أقل من الخيل المغمرة. ثم أيضا فيه جواز مثل هذا العمل للحيوان وإن كان فيه شيء من المضرة عليه، لما يترتب على ذلك على مصلحة كبيرة، لأن هذه مضرة جزئية يترتب عليها مصلحة كبيرة، وهذه المسألة التي تحصل بسبب كونه يكون في مكان مكتوم ويجلل يوضع عليه شيء يجعله يعرف، يعني هذا فيه شيء من المضرة له، لكنها مضرة جزئية لا تؤثر ويترتب عليها مصلحة وهي قوته وحصول الفائدة الكبيرة من ورائه بسرعة شدة الجري والقدرة والتمكن مما لا يتمكن منه ما لم يغمر من الخيل. وفيه مشروعية المسابقة على الخيل، وذلك لتهيئتها والاستعداد لعدل الحاجة إليها عندما يحتاج إليها في الكر وفي الأقدام، فإنه يحصل مسابقة التمرين والتعود والتهيئة في حصول القتال عليها، فإن ذلك سائغ وجائز. ويذكر ابن عمر رضي الله عنه أنه كان مما أجرى وكان على الخيل التي لم تغمر، كان ممن كان على الخيل التي لم تغمر، وأن المسابقة على الخيل إنما يكون عليها وهي مركوبة، إنما يكون عليها وهي مركوبة بركوب الفوارس عليها، إنه تحصل المسابقة بذلك.
قال باب إضمار الخيل للسقف. وقال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا الليث عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه انه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي لم تدمر وكان امدها من السنية الى مسجد بني زريق وان عبد الله بن عمر كان سابق بها. قال ابو عبد الله امدا غاية فقال عليهم الامد.
وهذا الترجمة هي باب دمار الخيل المستقي. دمار الخيل المستقي لتصحنا في السبق وفي الجري والأبداء عليها وأنها تضمر لهذا الغرض. الترجمة السابقة هي أن يجب السبق على الخيل يعني فشوئلة المحارقة. وهنا من أجل الإغمار من أجل السبق من قوم الوسائل التي يتوصل بها إلى السبق وعند الفرس يكون سابقا أنه يضمر. وتضميره كما عرفنا هو أن يعلف ويكسر علفه حتى يثمن ثم يقلل عن العلف ويدخل في مكان مكتوم ويجلل يوضع عليه أجلة تكسره وتغطيه فيحصل له عرق بسبب ذلك فينتج له قوة ويكون استفاد منه الأكل ولم تحصل له السمنة والضخامة التي لا تمكنه من الجري والسبق. إذن الترجمة هنا صيغة للاستدلال على إغمار الخيل وأن هذا الإغمار وإن كان فيه مضرة شرعية للحيوان إلا أنها مستغرة بجانب المصلحة الكبيرة التي تترتب على تضميره حتى يكون سريع الجري حتى يتمكن من الاستفادة منه كما ينبغي. فيه أنه عند السباق لابد من أمد غاية التي ينتهى إليها ويجعل بداية ونهاية ومن جعل بداية ونهاية للانطلاق ثم الوصول إلى غاية محددة تكون المسابقة إليها.
هو
تفسير
وكان
أمدها من السنية إلى كذا إلى غاية إلى كذا فهي الأمد هو الغاية وهو تفسير لكلمة الأمد أنها الغاية يجعل لها غاية وكي السبق إليها.
قال باب غاية السبق للخيل المدمرة. وقال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية قال حدثنا أبو إسحاق عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال سابق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الخيل التي قد قدمرت فأرسلها من الحبياء وكان أمدها سنية الوداع. فقلت لموسى فكم كان بين ذلك؟ قال 6 أميال أو 7. وسابق بين الخيل التي لم تدمر فأرسلها من سنية الوداع وكان أمدها مسجد بني زريق. قلت فكم بين ذلك؟ قال 1 ميل أو نحو. وكان ابن عمر ممن سابق فيها. قال باب غاية السبق للخيل المدمرة.
غاية السبق للخيل المدمرة الترجمة السابقة الأولى هي للسبق وخيل المسابقة والثانية هي أغمار الخيل كانت تغمر حتى تتمكن من السبق لأن التغمير وسيلة إلى غاية والغاية هو السبق وكون سابقا سابقة تسبق غيرها والتغمير وسيلة إلى هذه الغاية. هذا ما يمكن الفرس من السبق لأنها إذا تغمر تكون يعني فيها جمن فيها ضخامة والضخامة قد تعوقها من أن تكون سابقة. فإذا الترجمة الأولى للسبق الثانية للإغمار وهذه لغاية الخيل المضمرة وأنه يكون لها غاية وأنها تختلف عن الخيل التي لم تضمر وأنه لا يساوى بين المضمر وغير المضمر. فالمضمر يكون أمده بعيدا وغير المضمر يكون أمده قريبا.
قال باب ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر أردف النبي صلى الله عليه وسلم أسامة على القسواء. وقال المسور قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قلأ في القسواء. وقال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية قال حدثنا أبو إسحاق عن حميد قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول كانت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم يقال لها العقباء. وقال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة تسمى العقباء لا تسبح. قال حميد أو لا تكاد تسبح. فجاء أعرابي على قعود فسبقها فشق ذلك على المسلمين حتى عرفه. فقال حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وبعه. أوله موسى عن حماد عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم.
باب ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. أورد فيه حديثين مشيرا إليهما إشارة قد سبق ذكرهما. أحدهما حديث ابن عمر رضي الله عنه اشار البخاري الى حديثه وان النبي صلى الله عليه وسلم اردف معه اسامه على قحواء. وهذا سبق المره في الحج لانه اردف اسامه بن زيد من عرفه الى مزدلفه. اردفه من عرفه الى مزدلفه. وحديث والحديث الثاني الذي أشار إليه حديث مكرم المكرمة وهو الذي مر قريبا في كتاب الشروط. وحديث غزوة الحديبية الذي رواه مطولا و قال ما خلأت القصوى ما خلأت القصوى قال ما خلأت القصوى قال ما خلأت القصوى وما كان لهذا الخلق ولكن حدث على حال الجهيل. هذا الحديث مر قريبا محل الشاهد من ذكر ناقة واسمها
عن أنس عن حميد قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول كانت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم يقال لها العقباء.
حديث أنس رضي الله عنه يقول كانت ناقة فلم يقال لها العقباء هذا اسم من أسمائها. و قيل انها هي القصواء انهما اثنان لناقة واحدة.
الأنس رضي الله عنه قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة تسمى الأضباء لا تسبح. قال حميد او لا تكاد تسبح. فجاء اعرابي على قعود فسبقها فشق ذلك على المسلمين حتى عرفه. وقال حق على الله ألا يرتدع شيء من الدنيا إلا ووضعه.
وهذا الحديث أن من كان له ناقة وكان الحظاء وكانت لا تسبق أو لا تكاد تسبق وجاء عربي على قعود وشرطها فشق ذلك على أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام فعرف ذلك من هذا الذي شق عرف مشقة في وجوههم. وقال عليه الصلاة والسلام حق حقنا الله لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. لما حصل هذا السبق وهذا التحور قال عليه الصلاة والسلام حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه.
قال طوله موسى عن حماد عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هنا طوله يعني رواه مطولا هذه العبارة يراد بها تطويل الحديث وأنه رواه مطولا وهي تقابل اقتصره لقد اقتصره فلان تقابلها طوله فلان. تلك في سبيل الاقتصار عندما يذكر الحديث ثم يذكر أن غيره رواه السفرة يقابل السفرة طولا، يعني هذا الذي روي هنا مختصرا، معناه أن الذي روي هنا مختصرا وأن فلان في رواية عن فلان طوله، يعني رواه مطولا ويتقابل سفره طوله ويتقابل سفره.
قال باب الغزو على الحمير. قال باب بغلة النبي صلى الله عليه وسلم البيضاء. قاله أنس. وقال أبو حميد أهدى ملك أيلد للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء. وقال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني أبو إسحاق قال سمعت عمرو بن الحارث قال ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا تركها صدقة. وقال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني أبو إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال عن البراء رضي الله عنه قال له رجل يا أبا عمارة وليتم يوم حنين؟ قال لا والله ما ولى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ولى سرعان الناس فلقيهم هوازن بالنبل، والنبي صلى الله عليه وسلم على بغلته البيضاء، وأبو سفيان بن الحارث آخذ بلجامها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا النبي لا تجد، أنا ابن عبد المطلب.
أرد البخاري رحمه الله رحمتين لهما باب الغزو على الحمير، ولم يذكر فيه حديثا، وإنما جاء بدون أن يورد فيه الحديث. وفي بعض النسخ هذه الترجمة متصلة بالترجمة التي بعدها، فيحتمل أن يكون البخاري عقد الترجمة ثم بيض ليضع فيه شيئا يناسبه ثم لم يحسن ذلك، ولم يأتي في حديث ما يدل على حصول الغزو على الحمير، ولكنه جاء الحديث الذي فيه أنه أن معاذ كان رديفا على حمار، ولم ينكر يعني كيف كان. فالأصل هو جوازه عند الحادث إليه، عندما يحتاج إلى ذلك لا بأس له، لأن الركوب أحسن من المشي، وإذا كان الناس لازم يقومون إلا من المشي على أرجلهم وكم يكون معهم شيء يعينهم على الركوب ويساعدهم لا بأس لذلك. لكنه ليس لم يأتي حديث يدل على حصول الغزو على الحمير. أما باب الثاني من باب الغزو فهو بغلة النبي صلى الله عليه وسلم، قد أورد فيه حديث فيها إشارة إلى البغلة وأن كان له بغلة.
قال باب بغلة النبي صلى الله عليه وسلم البيضاء. قاله أنس. وقال أبو حميد أهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء.
وهذا الحديث سبق أن مر أهدى ملك أيلة بغلة بيضاء، بمعنى أن كان له بغلة. والحديث السابق وأورد حديثا مسندا وحديث أخو سويري الخارجي الألية الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك دينارا ولا درهما، إنما ترك بغلته البيضاء وأرضا جعلها صدقة. محل الشاهد منه قوله ترك بغلته البيضاء، فهو مطابق لما ترجم له بغلة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن له بغلة وأنها بيضاء. ثم الحديث الثاني حديث البراء رضي الله عنه الذي قيل له فررت يوم اثنين، قال لكن فلان لم يفر، وهذا هو الذي يناسب استثناء قوله لكن لم يفر، لأن قولها فررتم لأن كلام في الوقت الذين كانوا في الغزو وكانوا في الجهاد وفيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبادر إلى أن فلان لم يفر، وهذا أولى بأن يورد عند الترجمة السابقة التي قال فراس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لا رسول الله لم يفر، فراس عن رسول الله لكن لم يفر، لأن يعني هذا هو المناسب لهذا الجواب. ولعل يعني البخاري يشير إلى هذا اللفظ العام، أو أن ذلك اللفظ كما سبق أن عرفنا أنه إذا قرر الناس سبق إلى واحد أو اثنين، فمعنى هذا أنه قد يتصور أنه يلحق بهم أو يعني ينعطف إليهم، فبادر وبرع ساحة النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون حصل من ذلك، وأنه كان على بغلة وليس على فرس. البغل كما هو أعلم ليس من البرز، فرس يعني أجر أشد يعني أقوى وأكبر وأشهر وأجرى من البغل، ومع ذلك ينادي باسمه ويقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. محل الشاهد منه كون على بغلته البيضاء، وأبو سفيان بن الحارث آخر برجامها يقولها.
قال باب جهاد النساء. وقال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن معاوية بن إسحاق عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد فقال جهاد كل الحج. وقال عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان عن معاوية بهذا. وقال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن معاوية بهذا وعن حبيب بن أبي عمرة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين عن النبي صلى الله عليه وسلم سأله نساؤه عن الجهاد فقال نعم الجهاد الحج.
باب جهاد النساء. هذه الترجمة عقدها البخاري رحمه الله ببيان جهاد النساء وأنه الحج. هذا هو جهاد النساء، لأن الجهاد ليس واجبا على النساء، ليس مطلوبا منهن، وإنما هو مطلوب من الرجال، لأن الله القدرة على التمكن من ذلك. فعقد الترجمة هو جهاد النساء، وأورد الحديث الذي فيه استئذان عائشة يجاهد معه ومعه فقال اشهر جهاد كنا
جهاد كنا
الحج. جهاد كنا الحج، هذا في بيان جهاد النساء وانه الحج، وانهن يسافرن للحج، هذا هو جهادهن، وليس مطلوبا منهن او لسنا مامورات بان يجاهدن وان يذهبن للغزو وكن في سبيل الله. ثم اورد الحديث الآخر الذي فيه أن الإنسان لما كان لمنه في الغزو قال نعمل جهاد الحج، نعمل جهاد الحج يعني للنساء. بين قال رحمه الله لهذا أن الجهاد ليس مفروضا على النساء وإنما هو على الرجال، وأن النساء جهادهن.
قال باب غزو المرأة في البحر. وقال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنة ملحان فاتكع عندها ثم ضحك فقالت لما تضحك يا رسول الله؟ فقال ناس من أمتي يركبون البحر الأخضر في سبيل الله مثلهم مثل الملوك على الأسرة، فقالت يا رسول الله ادعوا الله أن يجعلني منهم، قال اللهم اجعلها منهم، ثم عاد فضحك فقالت له مثل أو مما ذلك، فقال لها مثل ذلك، فقالت ادعوا الله أن يجعلني منهم، قال أنت من الأولين ولست من الآخرين. قال أنس فتزوجت عبادة بن الصامت فركبت البحر مع بنت خرزة، فلما قبلت ركبت دابتها فوقفت بها فسقطت عنها فماتت.
هذا غزو المرأة في البحر. لما أورد البخاري رحمه الله الباب الأول هذا الذي فيه جهاد النساء وأنه الحج، ليس مثل مكلفات كما يكلف الرجال، اشار الى انهم اذا خرجنا في الغزو انه لا باس بذلك، لكنه ليس مطلوب منهن كما يطلب من الرجال. فاذا حصل منهن الخروج من اجل المساعده، من اجل الشيان بالاشياء التي تمثل الرجال من الاستغناء بعملهن عنها، فان هذا لا باس به. أورد التراجم المتعلقة بهذا، فبدأها بغزو المرأة في البحر، وأورد حديث أنس في قصة خالته أم حرام بنت ملحان التي سبق أن مر حديثها جرارا، وأنها أن الرجل كان يدخل عندها وينام، فدخل عندها يوما ونام، ثم استيقظ يضحك، قالت مما تضحك؟ قال عرض علي ناس من أمتي وجاءت في سبيل الله يركبون البحر الأخضر، مثلهم كمثل الملوك على الأسرة، قال تدعو الله أن يجعلني منهم، فدعا الله أن يجعلها منهم. ثم نام مرة أخرى فاستيقظ يبحث فسألته فأجابها قال تدعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت من الأولين ولست من الآخرين، أنت من الأولين ولست من الآخرين. تزوجت بعد ذلك وبدأ بن صامت رضي الله عنه، فخرج بها في غزو في زمن عثمان مع معاوية بن سفيان، معه زوجته بنت قربة زوجة معاوية. فلما رجعوا من البحر ودخلوا في البر قدمت لها كافة لتركبها فركلتها فسقطت منها فماتت رضي الله تعالى عنها وارضاها. تحقق ما اخبر به النبي عليه الصلاه والسلام بقوله انت مع الاولين، وانها خرجت في ذلك الجيش الذي كان فيه معاويه رضي الله تعالى عنه. هذا فيه رجل المراه في البحر لها ان تغدو، لها ان تذهب مع الغزو، يعني تقوم بما يحتاج إليه.
وألقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشة كل حدثني طائفة من الحديث، قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج أقرع بين نسائه، فأيتهن يخرج سهمها خرج بها النبي صلى الله عليه وسلم، فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج فيها سهمي، فخرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أنزل الحجاب، قالت فخرج فيها سهمي فخرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما أنزل الحجاب.
باب حمل الرجل امرأته في الغزو دون سائر النساء، دون بعض النساء. رجل الذي له عدة زوجات يخرج بواحدة منهن معه في الغزو، وأورد فيه حديث عائشة في قصة الحديث الطويل، أورد قطعة منه دالة على ما ترجم له، وأن من كان من عادته إذا أراد أن يسافر أطرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها. وفي غزوة من الغزوات أراد أن يخرج إليها أطرع بين نسائه فخرج السهم بعائشة رضي الله عنها فخرج معه عليه الصلاة والسلام. وهذا هو محل الشاهد، وأن الرجل يخرج ببعض نسائه من بعضه بعض الرجل دون بعض نسائه. لهذا خروج المرأة في الغزو يعني لحاجة الرجل إليها أو لحاجة الرجال إليها، لا يخرجن من أجل أنهن مطلوبون منهن الجهاد وأن يخرجن للجهاد، وإنما يخرجن للقيام بما يحتاج الرجال أن يقومن به لهم من الأشياء التي يمكن أن يستغنوا بفعل النساء عن أن يقوموا بها هم أنفسهم.
هذا قبل النساء ولا بعد النساء؟ هذا
الحجر
الفكرة بعد
قال باب غزو النساء وقتالهن مع الرجال. وقال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه أنه قال لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما لمشمرتان أرى قدم سوقهما تنقلان القرد وقال غيره تنقلان القرد على متونهما ثم تبرغانه في أفواه القوم ثم ترجعان فتملأنها ثم تجيئان فتبرغانه في أفواه القوم. قال باب حمل النساء القرب إلى النادي بالغزو. وقال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال ثعلبة بن أبي مالك إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قسم مروقا بين نساء من نساء المدينة فبقي مرق جيد فقال له بعض من عنده يا أمير المؤمنين أعطي هذا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عندك يريدون أم كلثوم بنت علي. فقال عمر أم سليط أحق وأم سليط من نساء الأنفار ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر فإنها كانت تذبر لنا القرب يوم أحد. قال أبو عبد الله تذبر شقيق. قال باب حمل النساء القرب إلى الناس بالغزو.
أي نعم.
أن عمر الخطاب تكلم مروضا لقي مرض جيد ورفي أزواج مصاب لقي مرض جيد وقيل له أعطه لبنت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يقصدون بذلك أفضل جنب الحالي وقيل بنت رسول الله لأنها بنت بنته ففيه بنوة إلى أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام لأنها بنت بنته فهي بنته هي ابنة رسول الله التي عندك لأنها بنت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي بنته فقال أم سلمة إن سليطة حق وهي امرأة من الأنصار ثم ذكر أنها كانت في غزوة أحد تكسر لنا القرص تكسر لنا القرص كما قربا يقبل فيها الماء ثم ذكر البخاري أن تكسر لنا تخير والمعروف في التكسير في معنى تكسر مشروح اللغة أنها تحمل يعني السفر والحمل وخاري رحمه الله ذكر أن تجهر معنى تحليل والمشهور عند اللغة أن تجهر معنى تحمل خيرا من مكان لمكان تسري الناس ويمكن يكون يعني هذا وهذا يعني كان هذا موجود في اللغة لأنه يوجد يحمل الماء يكونها تحليل ما يحتاج إلى خياطة وكونها تحمل الخراب فيها الماء
قال باب مداواة النساء الجرحى في الغزو وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا خالد بن زكوان عن الربيع بنت معوذ قالت كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نسقي ونداوي الجرحى ونرد القتلى الى المدينه قال باب مداواة النساء الجرحى في الغزو
هنا معنى زناني هي نسخ الرجل نسخي
نسخي
ونداوي الجرحى ونلحق قتلى الى المدينه لان هذا من عمل منكم عملهن الى قتلى الرجل وهذه تبع هذه المداوات وقيل ان هذا يحضر من هنا لمن يكون محارب وهذا لا اشكال فيه وقيل انه يشهد ايضا يعني غير المحارب وهذه تكون ضروره يعني عندما يضطر الى داوي أمام الرجل وضرورة الزوج إلى ذلك سهلة لهذا عن الحاجة إليه لكن مع الاهتشام ومع الابتعاد عن الفتنة ثم أيضا هذه أنما حصلت الرجل وأيضا في حالة شدة حالة تكسر وحالة خروج روح وآثار نتيجة من أي الحرب فهذه ضرورة بالنسبة لي بين المحارب
قال باب رد النساء الجرحى والقتلى وقال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل عن خالد بن زكوان عن الربيع بنت معوذ انها قالت كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم فنسقي القوم ولا